بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين أستغفر الله ربي وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين بحق محمد وعلي الطالب حسبي الله ونعم الوكيل. بقي مسألة مهمة في الاختيار، وهي ما أشرنا عليكم السلام ورحمة الله سيدنا ما أشرنا إليه من نظرية المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه عندما يجعل الاختيار من لوازم وجود الإنسان فيكون مجعولا تبعا لجعل الإنسان بالجعل التكويني البسيط الأصلي. الالتزام بأن الاختيار من لوازم وجود الإنسان، إما وجود الإنسان مطلقاً كما إذا فسرت الإرادة بالصلاحية على إنشاء الإرادة حتى يرجع ما بالفعل إلى وجود ما بالقوة، أو جعل الاختيار من لوازم خصوص مرتبة من مراتب وجود الإنسان، وهي مرتبة وجوده الخارجي الذي عليه أو عليها تترتب الآثار أو لها منشئية ترتب الآثار، لأنه بعد خروج الإنسان من كتم العدم إلى الوجود أي بالفعل، فإذا ما كان هناك لازم لوجود هذا الإنسان ويكون مجعولا تبعا لوجود الإنسان بالفعل، لا بد وأن يكون ذلك من لوازم وخصوص مرتبة من مراتب وجوده، وهي المرتبة التي لها منشئية الآثار وهي محور ترتب الآثار في الخارج. وقلنا في مبحث الأمس أن نظر المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه هو في إثبات أن للعبد إرادة وأن للعبد اختيارا، لأنه على هذا الأساس فقط يمكن أن يكون الفعل الصادر من العبد منسوبا حقيقة إلى هذا العبد، ويكون هو المسؤول عن تلك الأفعال، ولا يكون المولى عز وجل هو المسؤول عن تلك الأفعال. لكن المشكلة في هذا الالتزام بأن الاختيار من لوازم وجود الإنسان، هذه المشكلة. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. ما هي هذه المشكلة؟ المشكلة أن ذلك الفعل لا بد وأن يكون راجعاً إلى هذا الاختيار. فإذا كان هذا الاختيار، تفتوا جيداً، هو أيضاً معلول لإرادة المولى تبارك وتعالى، فحينئذ قد يقال إن ذلك الفعل الصادر من الممكن بعد الإذعان بأن كل ممكن بالذات لا بد وأن يرجع إلى الواجب بالذات حتى ينقطع التسلسل، أو أن كل ما هو بالغير لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات. تفت جيدا، فحينئذ يكون رجوع ذلك الفعل إلى الاختيار الذي هو في واقعه أيضا لا يكون بالاختيار، فحينئذ رجوع ما هو بالاختيار إلى ما ليس بالاختيار، فحينئذ هم نقول شبهة الجبر هم متحققة. لكن من جهتي أنه ذلك الفعل الصادر من المكلف يكون معلولا لله تبارك وتعالى، ولكن بالوسائط. لكن مسألة رجوع ذلك الفعل الصادر من العبد إلى الله عز وجل، ولو عبر هذه الوسائط، وعلى أن تكون هذه الوسائط علل ومعلولات، فتلك السلسلة المترتبة من العلل والمعلولات توجب أن يكون ذلك الفعل الصادر من العبد أيضا من معلولات الله تبارك وتعالى. وسواء قلنا بأن هذا معلول بالمباشر أو بغير المباشر، فهو لا ينفك عن تلك العلة، فإذا لم ينفك عن تلك العلة رجعت شبهة هذا الجبر. مضافا إلى ما سوف يأتي من رضوان الله تعالى عليه من إرجاع تلك الأمور إلى الشقاوة الذاتية، فأيضا هي بلا اختيار، ولا يقال بأن تلك الذات هي تحت قدرة واختيار العبد، تحت قدرة واختيار الباري تبارك وتعالى. رجوع كل أفعال الممكن إلى هذه الذات، فما كان من الأفعال الحسنة يرجع إلى حسن طويته، وما كان من الأفعال القبيحة يرجع إلى قبح طويته، يرجع بالنهاية إلى ما لا بالاختيار. فإذن هنا علية وهنا معلولية، والمعلول لا ينفك عن العلة
إذن هذا معنى سلب الاختيار. فعندما تقول اختيار وتجعله وتجعله لازما من لوازم وجود الإنسان، وإن تفجينا وإن صححت أن ذلك الفعل يكون منسوبا إلى العبد، لكن شبهة الجبر التي حقيقتها تفجينا أن ذلك الفعل أيضا معلول لله وموجد من قبل الله بالواسطة أو بلا واسطة، هذا على كلا التقديرين تلزم هذه الشبهة. فأنت كل ما هنا صححت هذا المعنى، أن يعني صححت أن العبد ينسب إليه الفعل حقيقة، لكن التفتوا جيدا، لكن ما خرجت عن شبهة أخرى، وهي أن المولى شريك في ذلك العبد وينسب إليه الفعل الصادر من العبد أيضا على نحو الحقيقة. ما سوينا شيء المجد، يعني عفوا هناك فرق بسيط جدا، وهو أن المجبر يجعلون شركة تمام في ذلك الفعل بين العبد وبين الله عز وجل بناء على اعترافهم بأن للعبد إرادة وقدرة. إذا قلنا أما إذا ألزمناهم بأن لا قدرة ولا إرادة للعبد ولا فعل للعبد، فحينئذ لا يكون هناك شرك، بل يكون الفعل متمحضا أنه لله على نحو الاستقلال. لكن غاية ما هناك هذا الفرق بالمباشرة وعدم المباشرة لا يكاد يفرق في هذه النقطة شيئا. الفرق ما هو؟ بناء على اعتراف المجبرة، لا سيما التفتزاني الذي بعدما طور في أفكار المجبرة وحاول أن يثبت ما اصطلح عليه بالأمر بين أمرين وليس بالأمر بين الأمرين الذي نعتقد به، هناك قال إرادة وهناك قدرة، وصرح الأيجي أيضا في المواقف بأن للعبد إرادة وقدرة، لكن جعل القدرة والإرادة تفجيدا من العبد تحدثان دفعة واحدة مع حدوث ذلك الفعل الذي تعلقت به إرادة الله تبارك وتعالى. فإرادة الله عز وجل، فإذا هنا شركة، يمكن أن يتوهم أنها هنا شركة فيتحقق عندهم الأمر بين أمرين، لكن التفت جيدا، يكون إرادة الله وقدرة الله في عرض إرادة وقدرة العبد، هذا بناء على اعترافهم ومع قطع النظر عما يلزمهم من المفاسد، مع قطع النظر. فالمجبرة ولا سيما التفتزان الذي حاول أن يدافع بكل ما أوتي من قوة عنهم، كل ما هناك حاصله أن هذا الفعل تمام ينسب إلى العبد، هو يقول هذا ينسب إلى العبد من جهة الكسب تمام، وينسب إلى الله عز وجل من جهة ماذا؟ من جهة الإيجاد وإخراجه من ساحة العدم إلى الوجود فقط، حتى أيضا شبهة التناقض لا تتأتى عندهم، لأن نسبة الفعل إلى العبد من جهة الفعل إلى الله عز وجل من جهة الإيجاب والخلق. فحينئذٍ على كلا التقدير هناك شركة نقول، لكن في عرض، يعني هناك فعل لله عز وجل في عرض فعل العبد، وكلاهما يشتركان في إيجاد ذلك الفعل. لكن هذا الفعل إذا نسب للعبد من جهة الكسب، وإذا نسب إلى الله من جهة الخلق والإيجاد. هذه نسبة الفعل إلى العبد من جهة الكسب سماها نسبة إيقاعية، وتلك النسبة الأخرى لا، نسبة إيجاد وتلبس واهية الفعل بالوجود. لكن قدرة الله وإرادته في عرض قدرة وإرادة العبد بناء على اعترافهم ومع قطع النظر عما ذكرناه. أكو شركة، تفت جيدا، لكن في عرض واحد. إذا جعلنا الاختيار من لوازم وجود الإنسان على البيان الذي ذكرناه، التفتوا جيدا، أيضا تثبت شركة، ولكن طولية وليست عرضية. تكون هذه الشركة طولية، يعني إذا هناك اختيار وهذا وببركة هذا الاختيار يصدر الفعل من العبد، فيكون العبد فاعلا ومخرجا لماهية الفعل من حيز العدم الوجود، ويكون لاختياره تأثير. هذا ماشي، لكن ها هنا القدرة والإرادة التي للعبد أيضا ممكنة الوجود، وبقانون كل ممكن يرجع إلى الواجب أيضا تحتاج إلى علة، وتلك العلة هي الله تبارك وتعالى. فهنا إذا حتى يتحقق الفعل من المكلف، التفت جيدا، لابد أن تعمل فيه هاتان الجهتان، من جهة العبد ومن جهة الله عز وجل، لكن طولا. فإرادة وقدرة من الله عز وجل تعملان في إيجاد القدرة والاختيار، وهذه القدرة والاختيار تعملان في إيجاد ذلك الفعل في الخارج. فإذا هنا شركة، وهذه الشركة لكن بالطول وليس بالعرض على ما ذكره المجبرة. هذا هو الفرق فقط بين المجبرة وبين ما ذهب إليه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وما نسب إلى المصنف، لأنه أيضا له تلمذة على العراق المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. فيرجع ما ذكره العراقي رضوان الله تعالى عليه إلى ما ذكره أستاذه، يعني كأنما تبنى هذه النظرية من أستاذه، ولكنه ركز عليها بما ذكرناه. التفت جيدا، فإذا ما قلنا بأن هذه النظرية من المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بهذا البيان الذي ذكرناه، هي تكشف عن نظرية أستاذه الذي هو المصنف رضوان الله تعالى عليه. فإذا من خلال تلميذه استفدنا هذه الفائدة حتى نركز على الشبهة التي على أساسها رضوان الله تعالى عليه بهذه بالجبر. التفت جيدا، فعلى هذا الأساس إذن في هات في يعني بين المجبرة و وبين المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، على ما يكشف أن هذا هو الذي يذهب إليه أستاذه رضوان الله تعالى عليه، ولا سيما بعد تصريحه من رجوع حسن الأفعال وقبحها إلى حسن وقبح القوية. فإذا هناك شركة، وهذه مشكلة ما بعدها مشكلة. النظرية التي ذكرناها والمثال الذي ذكره السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في البيان تفسير القرآن، أنه هذه الحركة تنسب إلى يد المشلول وتنسب إلى في طول تمام. يقول لك على هذا الكلام هم نفس الحالة، شركة موجودة، هذا منافٍ. تفت جيدا لما للرواية التي يعني عرضناها في خدمتكم عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، لما سأله أبو حنيفة ممن المعصية، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قال إما أن تكون من العبد فقط أو من الله فقط أو منهما معا، فإن كانت من الله فقط فماكو معنى للمؤاخذة. إذا كان التفت جدا، إذا كان من هذا الفعل أو المعصية منهما معا فأقوى الشريكين، فإذا لابد أن يكون بمفاد هذه الرواية أن الفعل ينسب إلى العبد فقط، فلا يكون لله شركة في ذلك الفعل لا طولية ولا عرضية. فمشكلة أنه هذه الشركة التي قام عليها مثال السيد رضوان الله تعالى مشاركة، هذه قوة وهذا أيضا اليد وذلك الفعل ينسب إلى هذا وينسب أيضا إلى هذا، فيكون لتلك الطاقة والقوة الكهربائية تجد تأثير، ويكون ليد المشلول تأثير أيضا. وإحنا المشكلة في مسألة التأثير. ثبت جيدا هذه المشكلة، فإذا لابد من حل هذه العقدة، وإلا أنت تنظر إلى جانب وتريد أنه فقط أنه كيف ينسب الفعل إلى العبد حقيقة. يمكن أن ينسب الفعل إلى العبد حقيقة، تمام. أفرض اثنين مثلا يعني ضربا في يعني في آن واحد شخصا واحد واستند يعني إزهاق روحه وقتله إلى اثنين، هم هذا فعل واحد وهما مشتركان فيه. قال اللي أراد ماذا يسوون الكفار مع النبي صلى الله عليه وآله، خلي من كل عشيرة واحد فيضرب ضربة واحدة ويضيع دمه بين العشائر، ليش كلها شركة؟ الآن هذا لا يتغير الحال فيه بين أن يكون بالعرض أو بالطول، تمام. لكن إذا كان هذا له إرادة وهذا له إرادة واندفع معا وصارت هناك قوة، بحيث قوة هذا لا تكفي في تحقق الفعل، قوة هذا لا تصل إلى ذلك الفعل، فيكون لهما معا تأثير في إخراج ذلك الفعل من حيز العدم إلى الوجود، شركة وتأثير. ونحن عفوا هذه حل أن هذا منسوب حقيقة إلى العبد فقط، لكن شلون هناك في مسألة انتفاء الفعل عن الله عز وجل، ونحن نريد أنه نقول بأن ذلك الفعل لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وأن ليس لفعل الله تأثير في هذا، أن ما يعطيه الله تبارك وتعالى للعابد وما يزوده به إنما هي أمور خارجة عن ذات المقتضي، ويكون من جملة الأسباب أو من جملة المعدات أو من جملة رفع الموانع أو من جهة مثل هذا منح القدرة والقوة، هذا كلها خارجة عن حقيقة وذات المقتضي الذي هو الذي يكون له التأثير، وهذا لا يكون الشرط له التأثير ولا المعد له التأثير. فإذا نفينا أن يكون للشرط وللمعيد أو لكل ما هو خارج عن ذات المقتضي أي نوع من التأثير، فلا يكون ذلك الفعل الصادر من الله عز وجل يكون على نحو التأثير. يكون هناك نقطع مسألة العون التي في الرواية الأخرى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، رواية يعني مشهورة ذكرها صاحب كتاب تفسير البرهان في زمان الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كان أحد القدرية جاء ودخل الشام وتواجه مع علماء البلاط الأموي آنذاك، فغلبهم عن بكرة أبيهم بحيث افتضح مثلا الخليفة، فقالوا له هذه المعضلة ليس لها إلا من تعرف وهو إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أسأل على الوالي في المدينة، فقال له جيبوا الإمام سلام الله عليه معززا مكرما تمام. لا فشيء لابد منه. الوالي هم كذلك أرسل على الإمام الباقر، اعتذر لكبر سنه فأرسل ولده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكان غلاما حدثا. الوالي ما حاول يراجع الخليفة يقول تعال هذا الإمام ما قبل وهذا راح يجيب لي ويودي وياي غلام حدث، صارت فضيحة. يعني يقول شن غلس، فأخذ الإمام وراح. زين هذا هو الخليفة شاف هذا يعني والعياذ بالله يعني مو بعينه، وهذا عالم وهناك اللحى طويلة والعمائم الكبيرة كلها غلبهم ذاك القدري، لكن بعد ما يقدر يتخلص لأنه شاع في الشام بأن أحد بني هاشم جاء ليتصدى إلى حل هذه المعضلة، فانخذلوا قعدوا سكت. فهم اجى الإمام سلام الله عليه، فهم قعد قال له اقرأ سورة الفاتحة، يعني شوف شلون تهيئة الأجواء من الإمام صلوات الله وسلام عليه، هذا هم كذلك يريد لو مشقوقة القاعد ذيك الحبة هم طم روحه، يعني يقول أنا جايب لك هذا واحد قد تقول له يقول اقرأ سورة الحمد رايحين الحج حتى تقول تعال أنا أسمع لك. على كل حال ذاك بعد عفريت ترى سورة الحمد وصل قال إياك نعبد وإياك نستعين، استوقفه الإمام قال له إذا كنت تزعم مضمون الرواية أنك مستقل في فعلك فلما تطلب العون من الله عز وجل؟ قل فبهت الذي كفر. شوف هذا الأئمة عليهم السلام، طبعا هذا قضية طويلة عريضة، هذا ترتبط بواقعنا هالأيام. مشكلتنا يعني أنه شنو أنه من يجي هذا الشبه اللي تلقى مثل الفضائيات وغيرها وما أدري شنو كذا، يجي واحد مثلا رجال الدين انتم مثلا ليش مثلا ما تتصدون لهذه هؤلاء الناس وتدفعون هذه الشبهه وما ادري شنو، هذا فضلا عن واحد يطفل من عنده ويروح هناك. على كل حال يعني شلون يعني يكون هذه العمه والشخصيه العالم يكون تبتذل؟ ف فيجعل قرين لهذا الواحد اللي قوة شنو عرف يكتب له عرف يقرأ كم كتاب ويعني حملته نفسه على أنه يفهم وأن له الحق بمناقشة العلماء ومارش أنه تعال أنت حط هذا في الفيسبوك هذا الصورة في المدرسة ذاك إن قلت قال هذا قلته إن قلت قال هذا قلته النتيجة أنه كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلم عليه أنه يقول ما يعني ما غلبني إلا الجاهل بعد ذاك راح العالم ينتهي لأنه جاهل ما راح يفهم أصلا حتى أنت طلب منك استدلال تريد صغل الاستدلال وما عندك قابلية لأن يفهم هذا الاستدلال فالطريقة الصحيحة هو هذا النقد إذا لاحظتم في محاورات الأئمة ومناظراتهم مع هؤلاء أبدا كل هذا قائم على إفحام الخصم وكل طريق نقف هذا الإمام سلام الله لا يكلف نفسه لا شيء أقرأ سأل انتهى بعد ما عرف يجاوب انتهى كل شيء على كل حال صلوات الله السلام عليه في هذه الرواية الثانية يقرر أن هذا العون لا ينافي استقلال العبد بالفعل هذه الرواية من الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه تقرر أن العبد مستقل في فعله وهذه الرواية تقرر أن الله عز وجل يعين العبد ويزوده بما يتمكن ويكون له القدرة على أن يفعل بالاستقلال فيجمع فالجمع بين هاتين الروايتين هنا يظهر مسألة الأمر بين الأمرين لأنه يقول لك لا جبر هذا لا نافية للجنس لا تفويض هم لا نافية للجنس فإذا هناك منزلة ثالثة هذه المنزلة ليست مؤلفة من مجموع الجبر والتفويض بحيث نقول هذا الإنسان مجبور في عين اختياره أو هو مختار في عين كونه مجبورا لا هذا غلط إذا قلنا بالشركة لزمهت هذه لازم هذا المحذور هذه المشكلة فعلى كل حال فإذا هذه المسألة أنه هذا الاختيار إذا جعلناه من لوازم وجود الإنسان إن أرجعناه جيدا إن أرجعناه إلى ماذا؟ أرجعناه إلى هذه الأمور التي تهيئ الظرف للمقتضي حتى يظهر تأثيره ويتحقق في هذا الظرف العلية والمعلولية فحينئذ ينفع هذا المحذور وإن لم يرجع ما يمكن فإذا الله عز وجل نعم هو الذي منح القدرة للعبد الله تبارك وتعالى هو الذي منح القوة للعبد لكن منح الله عز وجل القدرة للعبد لا يعني أن لقدرة الله تأثيرا في فعل العبد هذا هو المشكلة إن جعلنا لقدرة الله تبارك وتعالى ولإرادة الله تبارك وتعالى تأثيرا سواء على نحو يعني سواء طولا أو عرضا في تحقق فعل العبد هذا الشبهة تكون باقية على حالها ولا تحل أبدا ولكن بما ذكرناه مما تقدم من أن هناك أفعالا هي لله وليست للعبد وأن لأن هناك أفعالا هي للعبد وليست لله، والأفعال التي للعبد وليست لله هي تلك الأفعال التي يكون خروجها من حيز العدم إلى الوجود بتأثير العبد، باقتضاء العبد، بإرادة العبد، وتكون إرادته هي العلة المؤثرة المقتضية لخروج ذلك الفعل من حيز العدم إلى الوجود. فهذا فعل، وهناك فعل الله تبارك وتعالى لا تعمل فيه إلا قدرة الله فقط وإرادته تبارك وتعالى، وليس هناك إرادة ولا قدرة لأحد في إخراج فعل من أفعال الله تبارك وتعالى من كتم العدم إلى الوجود أبدا. ولهذا مثلا يقول في هنا في هذه المسائل أغراض المولى لابد في تحققها من أن يفعل العبد، لأن لفعل العبد تأثيرا في تحقق أغراض المولى. هذا ما سوينا شيء، يعني أنت الآن كذلك في هذا الاستغفار التوبة، هذا الفعل هو على أنه والعياذ بالله له تأثير في أن يفعل الله التوبة. لا، أنت فقط عليك أن تعمل بما يخرجك من دائرة التمرد والعصيان على مولاك. أما أنه تقول بأنني أفعل ويترتب على ذلك أن الله لا بد أن يفعل، هذه اللابدية والوجوب من أين؟ من أين؟ فما يمكن أن يكون فعل العبد إلا لفعل الله تبارك وتعالى. فعل العبد فقط يخرجه عن دائرة التمرد ولا يوجب أن يعنون بعنوان الطاعة، فلا استحقاق. ولهذا كان كل من باب التفضلات إلا المعاصي كل من باب الاستحقاق. فعلى كل حال التفت جيدا، فإذا هذه مسألة، يعني هذا عقدة هذه المطالب هي في حل هذه المشكلة، أنه كيف يرجع ذلك إلى تهيئة الآلات والمقدمات الذي عبر عنها العلامة المجلسي بما ذكرناه في الرواية بالأمس بالأسباب مسامحة. إذا فنقول كل ما هو خارج ذات وحقيقة المقتضي، هذا من الشاط من المعيد من كل الأفعال التي يمنحها الله تبارك وتعالى العبد، كلها خارجة عن إرادة العبد، وإرادة العبد هي المؤثرة في فعله. فحينئذ إذا رجع إلى هذا حلت هذه المشكلة. تبت جيدا، هذا يعني من ضمن ما المقدمات التي تنحل بها هذه المشكلة. تبت جيدا، من ضمنها بعد ترتب الممكنات في سلسلة العلل والمعلولات، أو ترتب الممكنات في سلسلة المعدات. بعض الفلاسفة يذهبون إلى أن هذه الممكنات كلها هذه مترتبة في سلسلة المعدات. فعندي مثلا ممكن الوجود وهو مثل الإنسان، حدوث الإنسان، بقاء الإنسان، هذه الأفعال التي تصدر من الإنسان، الصفات التي يتصف بها الإنسان، كل هذه الأمور هذه كلها ممكن 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 ممكن، كل ممكن لابد أن يرجع عندهم إلى الواجب بالذات، فيكون هناك ترتب لهذه الممكنات بالقياس إلى الله بسلسلة العلل والمعلولات، والله عز وجل هو علة العلل، والذي لا يطلب مثلا لوجوده تبارك وتعالى هناك علة، هناك انقطع على أساس أن الذات لا يعلل. هذه المشكلة. فبعض الفلاسفة أنكر جريان قانون العلية والمعلولية في الممكنات. ما أنت تقول علة لفعلك؟ ما تقول. تقول أنت معد؟ تقول. بس تقول أنت علة لفعلك؟ لا. فحتى فعلك هذا لا بد وأن يكون معلولا لله، وأنت مجرد أنك مجرد يعني أنت واقع في تلك السلسلة الطويلة في وهي سلسلة المعدات، أكثر من هذا ليس لك. فعلى هذا الأساس تفت جيدا يتنقح أن كل ما في الوجود وهو عالم الأمكان بأكمله بجميع عوالمه كله بخروج شيء من الأفعال من الأوصاف من كل ذرة في هذا الكون، خروجها من كتم العدم إلى الوجود كلها بتأثير من الله تبارك وتعالى، وليس لأحد وليس لشيء من الممكنات أي نحو من أنحاء التأثير في شيء في ذرة من ذرات هذا العالم، وهذا الذي عليه المجبرة بحيث يلتزمون أن كل يعني ما هناك من ذرة تتحرك في جو في مقولة الجوهر أو في مقولة من المقولات العرضية أو في حتى في من كتم العدم إلى الوجود، حركة الخروج من كتم العدم إلى الوجود، كل ذلك بهذا التأثير لله عز وجل. وهل من خالق غير الله؟ ماكو. خالق كل شيء، كل ما يقال إنه شيء فهو مخلوق لله وخارج من كتم العدم إلى الوجود بالله تبارك وتعالى، والممكنات لا يعقل فيها شيء من العلية والمعلولية والاقتضاء والتأثير أبدا. لكن لا بد من تحقيق القول بأن قانون العلية والمعلولية أيضا يجري في الممكنات، فنحتاج إلى الكشف عن حقيقة العلة. وقلنا بأنها في كلماتهم تعني المقتضي الذي هو مؤثر والذي يكون له أثر، وأثره هو إخراج الشيء من كتم العدم إلى الوجود، هذا معنى تأثير المقتضي. لكن بعد تهيئ جميع المقدمات من شرائط، من أنها تلك الموانع ترفع، من كل هذه الأمور، لكنها كلها خارجة عن ذات هذا علية جيد. لكن ها هنا إذا أجرينا قانون العلية والمعلولية في الممكنات جيدا، بما نقطع صلة فعل العبد بالله تبارك وتعالى؟ شلون نقطع صلة؟ شلون نقول أنه ليس فعل الله؟ لا على نحو الشرك عرضا ولا قولا، بل لا بد وأن نقول بأن هذا الفعل الذي يعنون بعنوان الطاعة أو يعنون بعنوان المعصية هذا ليس منسوبا إلى الله تبارك وتعالى، وليس الله عز وجل بمسؤول عنه أصلا، بل المسؤول عنه هو من صدر منه وما كان علة في خروجه من كتم عدم الوجود هو العبد. فلا بد وأن نعرف كيف تنقطع الفعل الصادر من العبد بالله تبارك وتعالى. وإلا إذا بقي ذلك الفعل بما إنه ممكن الوجود، وباعتبار القاعدة المشهورة أن كل ممكن يرجع إلى الواجب، وأن هذا بالغير قطعا، وكل ما بالغير يرجع إلى ما بالذات، فكل هذا تؤدي إلى شيء واحد، وتثبت التأثير للواجب في فعل العبد. كيف نقطع صلة هذا الفعل بالله تبارك وتعالى بحيث لا يلزم أي محذور؟ وذكرنا بعض المقدمات سابقا بأن لا محذور في أن يقال بأن إرادة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بفعل العبد، ولا محذور في أن يقال بأن قدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بفعل هذا العبد، لأن معنى تعلق إرادة الله عز وجل بفعل العبد لا بد وأن يكون ذلك الفعل إذا صدر عن إرادة الله يكون منسوبا لله ويكون مباشرة فعل من أفعال الله، وهذا شيء آخر. وإذا قلنا بأن قدرة الله تبارك وتعالى هي التي تتعلق بذلك الفعل، يعني يكون خروج ذلك الفعل من حيز العدم إلى الوجود، هذا بتأثير قدرة الله تبارك وتعالى، ونحن لا نريد أن نقول هذا ولا محذور فيه، لأنه إذا أخذ ذلك الفعل بشرط الوجود فلو أعملنا قدرة الله عز وجل في ذلك الفعل فهذا من تحصيل الحصر وهو مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق إلا بالممكن ولا تتعلق بالمستحيل، ولا ينافي ذلك عموم القدرة. كذلك إرادة الله نقول هي أريد بها تلك الإرادة يعني الأزلية، سواء فسرناها بالعلم على أنه صفة للفعل، أو العلم على أنه صفة للذات، يعني لا يخرج أي شيء في هذا الكون ولا ذرة من ذراته عن هذه الهيمنة المطلقة وهذا النظام العام لله تبارك وتعالى. فإذا كل الكلام أنه حتى يتحقق حل هذه المشكلة وهي هذه المشكلة الجار، كيف يقطع هذه صلة هذا الفعل بالله عز وجل، ولا نقول بأن قدرة الله تتعلق به ولا إرادة لا تتعلق به، لأنه إذا تعلقت إرادة قدرة الله عز وجل كان هذا الفعل فعلا لله، وخروج هذا من حيز العدم إلى الوجود بالله، سواء كان على نحو شرك مع العبد أو استقلالا كما هو رأي المجبرة، لكن لا بد من حل هذه المشكلة. هذه من يعني من عقد هذا المطلب، إن شاء الله نعرضها في خدمتكم، والحمد لله رب العالمين.